بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية حلقتنا نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد قيل له: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله.
مكسورة ولا
اللي هي شيء؟
السين، النعال
السبتية. نعم.
نعم.
وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة، مر ذكره مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، ولا يمسح على النعلين. يقول ابن حجر: قوله باب غسل الرجلين في النعلين ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك، وإنما هو مأخوذ من قوله يتوضأ فيها، يتوضأ فيها، لأن الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله فيها يدل على الغسل، ولو أريد المسح لقال عليها. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. يقول ابن حجر: قوله باب غسل الرجلين في النعلين ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك، ما فيه، وإنما قال: ورأيت كذا البس، قال إلى أن قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. نعم، لكن ليس فيه تصريح على أنه يغسل النعلين في الرجلين في القدمين، وإنما هو مأخوذ من قوله يتوضأ فيها، فجعل النعلين ظرف للرجلين، يتوضأ والوضوء من متطلباته غسل الرجلين، لأن الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله فيها يدل على الغسل، ولو أريد المسح لقال عليها. قوله ولا يمسح على النعلين أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين، وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة، لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة، فما ورد في ذلك كله ضعيف. واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء، يعني على عدم إجزاء المسح على النعلين، استدل بأي شيء؟ استدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالمسح على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزي عليهم، يعني النعلان تبدو القدم منها لأنها دون الكعب، وما ظهر من المفروض من الواجب غسله يجب غسله، ما ظهر من محل الغسل يجب غسله ولا يجزي فيه المسح. استدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما. قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين. انتهى. يقول ابن حجر: وهو استدلال صحيح لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. يوجد من يخالف في الخف المخرق الذي يبدو منه شيء من القدم، لكن إذا كان بمثابة النعل يبدو ظهر القدم كله لأنها تحت الكعبين أو يبدو شيء كثير، فإن هذا لا ينبغي أن ينازع به. أما إذا وجد خروق أو ثقوب أو محل الخياطة توسع وما أشبه ذلك بحيث يرى أشياء يسيرة، فهذا قال بصحة المسح عليه بعض العلماء. قال ابن حجر: وهو استدلال صحيح لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. وتقدم الكلام مستوفا في غسل الرجلين. وقال العيني في شرح الترجمة: أي هذا باب في بيان حكم غسل الرجلين حال كونهما في النعلين. والمناسبة بين البابين، هذا الباب والذي قبله باب غسل الأعقاب، ظاهرة، وهي أن كل منهما في بيان غسل الرجلين حال كونهما في النعلين، لأن الباب الأول في غسل الأعقاب وهي من الرجلين، الأعقاب من الرجلين، وهنا غسل الرجلين، غسل الأعقاب وغسل الرجلين. لما ذكر الجزء أتبعه بذكر
الكل.
فالمناسبة ظاهرة، ومطابقة الحديث للترجمة في قوله ويتوضأ فيها، فإن ظاهره كان عليه السلام يغسل رجليه وهما في نعلين، لأن قوله فيها أي في النعال ظرف لقوله يتوضأ. الآن هذا كلام من؟ مو كلام من حجر نفسه هذا؟
بلى.
طيب، هذا كلام من حجر. قال: وبهذا يرد على من زعم أنه ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك. ابن حجر قرر هذا الكلام، وأن البخاري أخذ غسل الرجلين
من العبارة فيهما
من الظرفية.
نعم،
من الظرفية. ثم قال الأصل ابن حجر ماذا قال؟
في المناسبة،
ليس في الحديث الذي ذكره تصريح، يعني لا يؤخذ بالمنطوق، يؤخذ بالمفهوم. فابن حجر حينما قال إنه ليس فيه تصريح يعني بالمنطوق، واستدل للترجمة من الحديث بالمفهوم. هذا الاستدلال بالمفهوم قرره العيني، قال: ومطابقة الحديث للترجمة في قوله ويتوضأ فيها، فإن ظاهره كان عليه السلام يغسل رجليه وهما في نعلين، لأن قوله فيها أي في النعال ظرف لقوله يتوضأ بها، وهذا نفس كلام ابن حجر. وبهذا يرد على من زعم أنه ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك، وإنما هو من قوله يتوضأ فيها، لأن الأصل في الوضوء الغسل. قلت: وما يريد هذا، يعني ابن حجر، من التصريح أقوى من هذا. نعم، هو يريد أقوى من المفهوم، يريد منطوق. نعم، قلت: ما يريد هذا من التصريح أقوى من هذا؟ وقوله: ولأن فيها يدل على الغسل، ولو أريد المسح لقال عليها، وهذا التعليل يرد عليه قوله ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك. وهذا من العجائب، حيث ادعى عدم التصريح ثم أقام دليلا عليه. نعم، هو ادعى عدم المطابقة بالمنطوق ثم قرر المطابقة بالمفهوم وأقام عليها دليلا، فماذا ورع بعد ذلك؟
أكثر إتقانا
بلا شك. يقول: هذا من العجائب، حيث ادعى عدم التصريح ثم أقام دليلا عليه. انتهى كلام العين في رده على ابن حجر. وقال ابن حجر في انتقاض الاعتراض: أقول من هذا مبلغ فهمه لا ينبغي أن يتصدى لكلام غيره. من هذا مبلغ فهمي لا ينبغي أن يتصدى لكلام غيره، لأن حاء هذه رمز لابن حجر. يعني نفسه ابن حجر، إنما نفى التنصيص الرافع احتمال إطلاق وضوء الرجل على مسحها لأنه احتمال سائغ، يعني نفى التنصيص بالمنطوق. نعم، ما في تنصيص على الغسل في الحديث، إنما في أنه يتوضأ فيهما من متطلب الوضوء الغسل، لأن ابن حجر إنما نفى التنصيص الرافع احتمال إطلاق وضوء الرجل على مسحها لأنه احتمال سائغ، فاحتاج إلى إقامة الدليل. وش اللي سوغ احتمال المسح؟ قراءة الجر وأرجلكم، هذا يسوغ احتمال، لكنه احتمال وإن كان مردودا كما تقدم ذكره. نعم مردود، إلا أنه هنا مع كون الدلالة ليست صريحة بالمنطوق، نعم احتمال سائغ، فاحتاج إلى إقامة الدليل. يقول احتجنا إلى إقامة الدليل عليه لأنه مفهوم، ولأنه لو أراد نفي هذا الاحتمال وهو أن الأصل في الوضوء الغسل للمسح لقال عليها ولم يقل فيها. طيب الطحاوي حينما استدل على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرق إلى آخره، يقول ابن حجر إنه منازع في نقل الإجماع، تعقبه العيني، انتقد العيني تعقب ابن حجر الطحاوي في ثبوت الإجماع ومنازعته في ذلك. يقول العيني قلت غير منازع فيه، قلت غير منازع فيه، لأنه لأن مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا تضر الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور. الآن العيني حينما ينتصر للطحاوي، أولا الطحاوي حنفي والعيني حنفي، ومعروف الانتصار كثيرا للطحاوي من قبل العيني، لا سيما إذا كان الطرف الآخر ابن حجر. نعم، وقلت غير منازع في ابن حجر نازع الطحاوي في نقل الإجماع لوجود المخالف، لكن العيني انتقد ابن حجر في منازعته وقال غير منازع فيه لأن مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا تضر الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور. ابن حجر ما رد على العيني في هذا، لماذا؟ لأن الرد متعذر أو واضح ظاهر لا يحتاج إلى رد،
لأنه ظاهر يبدو لي، وهو كثيرا ما يترك الردود الظاهرة.
نعم، هل تركه للرد لأنه متعذر يعني عجز ابن حجر
أبد
أن يرد عليه، وكذلك صاحب المبتكرات؟ لكني أقول المعروف عند الجمهور بل عند الجماهير في نقل الإجماع أنه قول جميع مجتهدي العصر، والقول بأن قول الأكثر إجماع إنما يعرف عن ابن جرير الطبري، إنما يعرف عن ابن جرير الطبري، وهو الذي ينص عليه في كتب الأصول، الطبري هو الذي يخالف. طيب والطبري في تفسيره كثيرا ما يقول واختلف القراءة في كذا، يعني في قراءة من القراءات، فقال جمهورهم، نعم، أو قال فلان وفلان قرأ فلان وفلان وفلان كذا وقرأها كذا فلان كذا، والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك. وقد نقل الخلاف، لماذا؟ لأنه لا يرى خلاف الأقل ناقض للإجماع، والعلماء في كتب الأصول ينصون عليه، فمثل هذا لا ينتقد على ابن حجر. يقول ابن بطال في شرحه في ترجمة البخاري لهذا الباب، في ترجمة البخاري لهذا الباب رد لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على النعلين في الوضوء، رد لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على النعلين في الوضوء. وروي أيضا عن علي بن أبي طالب أنه أجاز ذلك، وعن أبي مسعود الأنصاري والبراء مثله، وروي أيضا عن النخعي. وحجة هذا القول ما روى حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس عن أبيه أنه كان في سفر فمسح على نعليه فقيل له لم تفعل هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين. عن أبيه أوس عن أبيه أبي أوس أنه كان في سفر فمسح على نعليه فقيل له لم تفعل هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين. فأراد البخاري أن يعرفك من حديث ابن عمر أن رواية من روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم المسح على النعلين كان وهما وأنه كان غسلا بدليل هذا الحديث، ولم يصح عند البخاري حديث المسح على النعلين. وأوس بن أبي أوس من الشيوخ الذين لا يوازون بعبيد بن جريج، يعني راوي الحديث عن ابن عمر الذي سأل ابن عمر عبيد بن جريج نعم لا يوازون. وأوس بن أبي أوس من الشيوخ الذين لا يوازون بعبيد بن جريج عن ابن عمر. وبترك المسح على النعلين قال أئمة الفتوى بالأمصار، وبترك المسح على النعلين قال أئمة الفتوى بالأمصار. فإن قال قائل فقد روى الثوري عن يحيى بن أبي حية عن أبي الجلاس عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه، قيل له لا يصح عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه لأن يحيى ابن أبي حية ضعيف ولا حجة في نقله. والصحيح عن ابن عمر بنقل الأئمة أنه كان يغسل رجليه ولا يمسح عليهما. روى أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد أنه ذكر له المسح على القدمين فقال كان ابن عمر يغسل رجليه غسلا وكنت أسكب عليه الماء سكبا. وقال عطاء لم يبلغني عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على نعليه. قال عطاء لم يبلغني عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على نعليه. عن عبد الله بن عمر في المتن عندك نعم
نعم،
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقد قيل له
رأيتك كذا
نعم القائل له كما صرح به في الأصل في البخاري. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جبير أن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن.
عبيد بن جريج
نعم القائل له كما صرح به في الأصل عبيد بن جريج. ففي الأصل عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن. وعبيد هذا كما قال الحافظ مدني مولى بني تميم، وليس بينه وبين الفقيه المكي مولى بني أمية نسب. وقد تقدم في المقدمة أن الفقيه هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، فقد يظن أن هذا عمه وليس كذلك
من كثرة ما يقال ابن جريج
بن عبيد بن جريج، وقد قال ابن جريج. وعبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج يظن أن عبيد بن جريج أخ
له
لعبد العزيز بن جريج، فيكون عما للفقيه عبد الملك. نعم وليس كذلك. يعني التفريق في مثل هذه الأمور هم يطلقون وقال ابن جريج كذا مثلا، وقال ابن أبي ليلى كذا، ثم يبحث الباحث في المراد من ابن جريج فيقف أول ما يقف على عبيد هذا
فيعتقده
فيترجم له، وقد حصل يحصل. وابن أبي ليلى الذي يدور في كتب الفقه كثيرا،
لكن هم يا شيخ في عصر واحد هالاثنين
كيف؟ ما يلزم الآن الطالب المبتدئ ما يعرف الطبقات. يعني طلاب الرسائل هؤلاء هم مر بنا في ترجمة في حديث أبي موسى في صحيح البخاري
قال أبو موسى وفلان
قال أبو موسى الهرج بلغة الحبشة القتل، فترجم لأبي موسى المديني في القرن السادس. وأبو موسى كيف يذكر أبو موسى المديني في صحيح البخاري؟ نعم
صحيح.
لا الوهم حاصل. يعني نقل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية من تفسير القرطبي والقرطبي المفسر قبل شيخ الإسلام،
لأنه دائما ما يقول قال شيخ الإسلام،
لا يقول قال شيخنا أبو العباس،
أو قال
شيخنا، ولقد سمعت شيخنا أبو العباس مرارا.
نعم. نعم.
وراجعت شيخنا أبو العباس. أبو عباس القرطبي صاحب المفهم،
المفهم نعم،
والمفسر تلميذ له، وهذه العبارة يكررها ابن القيم، يعني طالب العلم المبتدئ نعم قد يلتبس عليه مثل هذا، لكن على الطالب أن يكون حاذقا في مثل هذه الأمور.
صحيح.
وأعرف بحث أعد في فقه ابن أبي ليلى الذي يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه، الطالب يعني وقف طويلا عند ترجمته، لم يجد من يحرر له المراد به، لأنه إذا رجع إليه في كتب الحديث محمد بن أبي ليلى ابن عبد الرحمن بن ليلى سيء الحفظ، ما يمكن يكون فقيه وسيء الحفظ، وأبو عبد الرحمن بن ليلى ثقة فاضل محدث كبير، فيحصل عنده شيء من الاضطراب، لكن النووي يحل مثل هذه الإشكالات، مثل ما حل بن حجر عبيدة بن جريج مع الفقيه عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي بن جريج. ابن النووي في شرح مسلم صرح في أكثر من موضع، وفي الأسماء وفي تهذيب الأسماء واللغات قال: وابن أبي ليلى الذي يدور اسمه في كتب الفقه كثيرا هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه القاضي المعروف، وإن كان سيء الحفظ. رأيتك تصنع أربعا، لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ الآن هذا الإجمال حذف
في المختصر،
في المختصر وعادي يعني أن يحذف مثل هذه الجمل التي قد لا يحتاج إليها، لكن هل لها فائدة أو لا؟ رأيتك تصنع أربعا،
والله
لها يعني فائدة. إذا كان السؤال جوابه يحتمل وجوه ويحتاج إلى تفصيل، يذكر في مقدمته ما يدل على هذا التفصيل،
تفصيل،
وكذلك الجواب. ولذلك يعني ليس من العبث أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يقول اجتنبوا الموبقات ويعدها، لكن هذا مفيد جدا
حال التفصيل
للملقي والمتلقي. إذا قال اجتنبوا السبع، يعني إذا عددت مثلا قال اجتنبوا الموبقات وعد وذكرها سبعا من دون ذكر إجمالي، وعدت كذا وكذا وكذا، ثم ذكرت خمس ووقفت، وما يديك أنه بقي اثنتان، ما تدري لو لم يقل اجتنبوا السبع، فهذه تفيد في الاستذكار. يعني لما يقال لك مثلا أركان الصلاة لو يقال عدد أركان الصلاة، نعم عددت إلى أن تقف، يمكن تسعة يمكن تعد عشرة، وإذا قيل لك 14 عدد أركان الصلاة 14، فإذا عددت 10 لابد تستذكر البقية. فهذا من أهم المهمات أن يذكر الإجمال قبل التفصيل. وهنا يقول في الأصل: رأيتك لا تمس، يقول: رأيتك تصنع أربعا، لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. لو أن عبيد بن جريج اقتصر على ثلاث لقاله ابن عمر: أين الرابعة؟
صحيح.
نعم. ولو أجابه ابن عمر عن ثلاث لقال له عبيد بن جريج: أين الرابعة؟ يعني يطالب بالعدد الإجمالي. يقول: رأيتك لا تمس في الأصل، رأيتك تصنع أربعا، لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس، من مسست أمس بكسر الماضي وفتح المستقبل، مسست أمس مسا ومسيسا، وهو الذي اختاره ثعلب، وهو إمام ثقة من أئمة اللغة، وهو الذي اختاره ثعلب في مسست أمس في الفصيح، له كتاب اسمه الفصيح. نعم. وفي الصحاح للجوهري وأفعال ابن القطاع، لأن فيه أفعال لابن القطاع وأفعال لابن القوطية وأفعال للسرقسطي، وأفعال ابن القطاع عن أبي عبيدة والمطرزي في شرحه عن ابن الأعرابي وابن فارس في مجمله وابن السكيت في كتاب الإصلاح اسمه إصلاح المنطق لابن السكيت. مسست بالكسر ومساست بالفتح وبالكسر أفصح وبالكسر أفصح. وحكاه أيضا ابن سيدة وحكي أيضا عن ابن جني أمسه إياه عداه إلى مفعولين. وعن سبويه قالوا مسست الشيء وفي الجامع للقزاز ماسسته أيضا مماسة ومساسا بكسر الميم وفتحها. وفي نوادر يونس ماسسته. وزعم ابن درستويه في كتاب تصحيح الفصيح أن مسست بالفتح خطأ مما تلحن فيه العامة. من الأركان أي أركان الكعبة الكعبة الأربعة قال ابن حجر وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها، لأنه قال لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. مفهومه أن غيره من أصحابه
يصنع
يمس الأركان الأربعة.
هو لو قال رأيتك تمس الركنين اليماني لم يفهم هذا، لكن لما جاء بالنفي رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني،
نعم،
ما يدل على أنها تمس الأربعة عندهم،
لأنه قال لم أرى أحد من أصحابك يوافق يصنعها، يعني يوافقك عليها.
نعم.
وظاهره أن يقول ابن حجر ظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها، وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحج إن شاء الله تعالى. والركن جانب الشيء الأقوى إلا اليمانيين، لعلنا نقف عليها.
نقف على هذا إن شاء الله، نستكمل في الحلقة القادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.